ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والصراط أي نؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم فتكلم عن القيامة وجميل القيامة وما يكون في القيامة وهو من أعظم الإيمان بالغيب قال الله تعالى ويؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب من أعظم درجات الإيمان أن تؤمن فقط بهذا الذي لم تره لأن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرك به وهذه درجة عالية من الإيمان وهي التي رفعت أبا بكر رضي الله عنه رفعة شديدة وجعلت منه صديقا أمة أعظم إذ قال إني أصدقه فيما هو فوق ذلك أصدقه في خبر السماء إن لما قال إن كان قال فقد صبر قال والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على ظهر جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر في الظلمة دون الجسر هذا الحديث جزء من حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع الذي هو قبل الصراط سيفترق الناس المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ثم يحال بينهم وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من خلاله العذاب قال الإمام البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله مسروق بن الأجدع وعبد الله بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مسعود بن الأجدع كوفي مسعود كان يسكن الكوفة قال يجمع الله الناس يوم القيامة يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيرقون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يرقى نوره مثل الجبل بين يديه عظيم لقوة أعماله الصالحة ومنهم من يرقى نوره فوق ذلك أعظم يعني ومنهم من يرقى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يرقى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه من يرد نار بسيطة ضعيفة يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف هذا كله في هذا الحديث الذي ضعفه كثير من أهل العلم وبعضهم يرى الصراط كحد السيف دحض مدلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف هذا من حسب الاعمال ومنهم من يمر كشد الرحل ويمر رمل فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي يمره على ابهام قدمه تجد يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرىناك بعد أن رأيناك بأعيننا لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا من العالمين والنجاة في هذا اليوم يجعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين رضا عجيبا حتى إن آخرهم يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين ثم قالوا اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ما هو هذا الورود؟ هل هو النزول فيها أو الدخول أو المرور على ظهرها؟ قالوا الأظهر الأفضل أنه المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين ننجي الله عز وجل من فوق الصراط الذين اتقوا أن المسجد الذين اتقوا ونظروا الظالمين في هاجتي. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيده لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الرضوان. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول إن منكم إلا والدها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. الورود ليس بمعنى الدخول، إنما بمعنى المرور على الصراط الذي هو ماذا؟ الذي هو فوق جهنم، مقصود المرور على الصراط. وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم من عقاب سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه قال نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويضع الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط وليس النزول في النار. قال رواه الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا أوقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. والحديث يعني لا يصح على أي واقع، ممكن أورده ابن الجوزي في موضوعات، لكن على كل حال المعنى وارد ومتواجد في كتاب السنة وفهم السلف. قال رواه أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزي مؤمن فقد أطفأ نورك لها بي. جزي مؤمن قد أطفأ نورك لها بي. والحديث فيه إشكالية كذلك. طيب، على كل حال قوله والميزان، يعني والميزان حق، يبقى الصراط حق والميزان حق. قال: والميزان أي ونؤمن بالميزان، ونؤمن بالصراط ونؤمن بالميزان وما ورد في ذلك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي رحمه الله تعالى، طبعا هذا كله يورده من التذكرة، لما القرطبي قال العلماء التذكرة يورد فيها بعض المواعظ والكلام عن الدار الآخرة. قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، انقضى الحساب ثم توزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقدار العمل، ليكون الجزاء بحسبها، رفع الدرجات بحسب الأعمال والتفاوت في الأعمال، دخول الجنة ورحمة الله، لكن التفاوت في الجنة يكون بالأعمال. قال: وقوله هو موضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، واحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزون، إما موازين كثيرة أو هذا باعتبار الأعمال الكثيرة التي توزن في نفس الميزان. قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان، يعني كفتان حسيتان مشاهدتان حقيقيتان. وروى أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخرائط يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. الله. ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبني الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: أنت رجل ليس هناك أي شيء. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، لأنك لا تظلم لم تأمر هذه الحسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ مع هذه السجلات، بطاقة صغيرة مع سجلات سيئات لا حصر لها. فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بها. فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السبيل يوم القيامة، عظيم السبيل لا ينزل عند الله جناح بعوضة. وقال الله: إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى أحمد من حديث ابن مسعود أنه كان يجد ثاني سواكا من الأعراب. ابن مسعود معروف يعني صعب الشجرة، يجتني سواكا من الأعراب، وكان رقيق الساقين، كان رجلا نحيفا قصيرا، فجعلت الريح تكفر لقلة حجمه. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. ويأتي رجل كأبي لهب وأبي جهل يوم القيامة فلا يزنون مثقال ذرة، لا يزنون شيئا، لا قيمة لهم ولا لأعمالهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفر أعظم الذنوب على الإطلاق. وقد ورد في الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك بن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. توزن الأعمال، توزن. في الصحيحين وختم كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى ابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكى به ملك، فإن ثقل ميزانه قال الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. كيف الأعمال تقبل الوزن؟ هي أصلا أعراض، ليست جوائز، ليست أشياء ممسوحة، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجسام. ما المانع أن يقلب الله عز وجل هذه الأعراض أجساما يوم القيامة؟ قد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبش الأغبار، فيوقف بين الجنة والنار كبش الأغبار. الأغبار الذي بياضه مختلط بسواد، بياضه أكثر، يغلب بياضه على سواده. يؤتى بالموت كبش الأغبار فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، ويقال: يا أهل النار فيشربون وينظرون، ويقال: يا أهل النار فيشربون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح الموت. ويقال: خلود فلا موت، أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. والحديث مروي بالمعنى عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فثبت وزن الأعمال والعامل والصحائف الأعمال، كل هذا يوزن، وثبت أن الميزان له كفتان. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، غير زيادة على نقصان. كيفية هذه الأشياء يعلمها الله عز وجل وتتضح لنا يوم القيامة. ثم قال: ويا كيف من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقضح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحرار أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها؟ هم خفيت عليهم الحكمة، تجعل فيها من يثني السماء الحكم؟ لماذا؟ ونحن أبطل، ونحن لا نفعل هذه المنكرات، نحن لا نعصي ما أرسلنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة خفيت عليهم الحكمة فسألوا، كذلك كثير من الناس تخفى، فما علمناه أقررنا به وحمدنا الله عليه، وما لم نعلمه وكلناه إلى عالمه. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان، فالحوض قبل الميزان يمر بالحوض يشرب، لم يزاد عن الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول صحقا صحقا. فلذلك الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هزموا ونقوا على القصاص يحصل إيه؟ أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار. قوله رحمه الله تعالى يتكلم عن المرحلة الأخيرة خالص ويدخل الجنة، الاستقرار في الجنة أو النار في القيامة. قال والجنة والنار مخلوقتان بخلافا لمن قال إنهما قديمتان، هذا كلام فاسد. لا تفنيان يعني لهما بداية لكن لا تفنيان، قال الله ألا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، من شاء منهم يعني أدخله الجنة ذهب إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له أعمله فكل ميسر قضي الكتاب، وصادر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، أن هذه مسألة إجماع لا يسوغ نقضه وليس هناك حجة على نقضه. قال ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة أهل بدعة المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، أن الجنة مخلوقتان الآن. ورد في أحاديث لا حصر لها أن الرسول دخل الجنة ورأى الجنة ورأى النار ورأى ما في الجنة، وأخبر القرآن في القرآن وفي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهما الآن، وكذلك إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحملهم على ذلك حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ويجب على الله كذا ولا يجب على الله كذا، ولا يجب على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه على نفسه. المعتزلة لا، يجب على الله أن ينفذ وعده ووعيده، وأصل في غاية الفساد لو يسموه في أصول المعتزلة الخمسة الوعد والوعيد. الوعد والوعيد يعني الله عز وجل ينجز وعد، الله عز وجل أوجب على نفسه ولم يوجب عليه أحدا أن ينفذ الوعد، إن أهل الإحسان لهم إحسان، لكن أهل الإساءة قد يعاقبهم بإساءتهم وقد يعفو عنهم، ولا يقال لمن عفى عن المسيء إنه قد أساء، فإن هذا من المكارم التي تحمد للناس، والله عز وجل أعلى وأجل. وكل ما ثبت من الكمال للمخلوق فالخالق تبارك وتعالى أولى به، وهو الذي يسمى عند المتكلمين قياس الأولى. قالوا خلق الجنة قبل الجزاء، خلق الجنة قبل الجزاء عبث، هم يستدلوا حطوا مقدمات قالوا ليه يحملون ان الجنة ليست موجودة الآن؟ قالوا لأن خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مدة متطولة لا قيمة لها فائدة. فرد من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة الذي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطان. فمن نصوص الكتاب أعدت موجودة يعني أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا، ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي رواية الجنابذ هو ما ارتفع عن شيء واستدار كالقبة كده صغيرة جلال جلول وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداء والعشي، وده حكمة من الحكم، وفي القبر يعني يعرض عليه مقعده بالغداء والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في منادي منادي من السماء من سرق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فإنما يخطب بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه حديث طويل، حديث قصير طويل، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقام، يعني تقدم وتناول شيئا في مقام، ثم رأيناك تكعكعت يعني تأخرت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا لا يفنى، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني لماذا هن أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن، قيل: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي مسلم من حديث أنس: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. نسمة موجود في الجنة، حكمة من الحكم التي يعني يمكن أن يرد بها على هؤلاء الذين نفوا الحكمة من وجودها الآن. وبعيدا عن الحكمة وبعيدا عن ما خفي علينا، فنحن نؤمن بما أدت إليه النصوص، ولا نرد ذلك بعقولنا ولا بآرائنا. بعض الجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، لغير ذلك من النصوص الكثيرة جدا الواردة في هذا الباب. وأنت قال سبحان الله وبحمده غرس الجنة، فكيف تغرس الغرس موجودة أصلا؟ نص صريح واضح جدا في هذه المسألة. وامرأة فرعون قالت: ربنا لي عندك بيتا في الجنة، لغير ذلك. الذين قالوا أننا نطلق بعد أنها كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، أن كل شيء يفنى وأن يهلك كل من فيه ويموت، كما قال تعالى: كل شيء هلك إلا وجهه. طبعا هذا المقصود به كل شيء في الأرض هنا في الدنيا، ليس مما هو من باب الآخرة. كل شيء هالك إلا وجهه، ليس من باب الآخرة. ولذلك إنكم إن أردتم بقولكم إنها المعدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، هذا رأى يرده ما تقدم من الأدلة وأمثلة مما لم يذكر، فإننا لا نعارض النصوص بأهوائنا ولا بآرائنا ولا بعقولنا. وإن أردتم أنها لم يكن الخلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، هذا حق. لماذا حق؟ لأنه قد وردت به النصوص. أما أنها غير موجودة تماما فهذا مما يخالف النصوص. فالاحتجاج بالقول إن كل شيء هالك إلا وجهه، هذا إنما أتي هؤلاء من سوء فهمهم للآية، وكذلك من عدم اتضاعهم على لغة العرب. فالمراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، والجنة والنار ليس مما كتب الله عليهما الهلاك والفناء. فكل كما يقول علماء اللغة، كل في كل موضع بحسبه، كما قال الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، لم تدمر كل شيء. وقال عن ملكة سبا: وأوتيت من كل شيء، لم تؤت من كل شيء، لم تؤت النجارة ولا السباكة ولم تؤت المهن العمال ولا الحرفيين ولا غير ذلك من الأمور. قوله: لا تفنيان ولا تبيدان، هذا قول الجمهور والأئمة من السلف والخلف وعلى إجماع الصحابة، يقولون ببقاء الجنة والنار أبدا. حقيقة في القول أنا لا أريد أن أهمل هنا رضا الله عليه، وهو أن هناك قولا معتبرا للسلف بفناء النار، هو تقريبا يعني الراجح والذي وصل إليه، وتقريبا ده مذهب الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ففي ناس قالوا بفناء الجنة والنار، فلهم تفنيان، ورأس هؤلاء الجهم بن صفوان إمام المعطل. طبعا الجهم بن صفوان اخترع هذا القول اختراعا لم يصدقه أحد من السلف بهذا، اخترع لا أحد من الصحابة قاله، ولا أحد من التابعين لهم إحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة. طبعا انكره عليه عامة أهل الإسلام وأهل السنة، وكفروا به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقد هو امتناع وجود ما لا يتناهى مع استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، يبقى ممنوع أن يكون قدير مع الله ويمنع كذلك أن يستمر. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلام شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على الحركة. فما الفائدة أصلا في وجود الجنة وما الفائدة في وجود النار إن كان سكون دائم لا حس فيه ولا حركة؟ طبعا مسألة تسلسل الحوادث هذه مسألة أخرى سيكون لنا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى بعض المحاضرات التي سجلت قبل ذلك للأسف وضعت، لكن سنعيد هذه المحاضرات بشيء من التفصيل قضية تسلسل الحوادث. قال ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذات ثم انقلب فيصير ممكنا لذات من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك. أبدية الجنة، الجنة والنار لا تفنى ولا تبيد، الجنة فهذا معلوم بالضرورة. وأما الذين سعدوا في الجنة فالذين فما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، أي مقطوع ولا ينافي ذلك قول إلا ما شاء رب. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة موقفهم في النار، وهذا يقول من دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا يكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبول والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله كما تقول والله لا والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت أراه بل تجزم بضربه. أنا أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أبدأ في سرد هذه الأقوال في اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.